بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في جديد. حديثنا في هذه الحلقة عن اللغة، هي لغة الجمال، لغة المحبة، لغة الأناقة، لغة تكسب منها العديد من الأجور والحسنات التي رتبها الله على من يقوم بهذه الخصلة. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. كما عودناكم، عنواننا الدائم جدد، وحديثنا في هذه الحلقة عن ابتسامتك. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور إبراهيم الدويش. حياك الله دكتور إبراهيم.
حياك الله.
كما أرحب أيضا بمشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة، أو عبر هاشتاج البرنامج برنامج جدد. أرحب بك مرة أخرى دكتور إبراهيم، ورغم ما يكون من أحداث ومن مصائب وأمراض قد تتفشى في بعض البقاع حول مستوى العالم، إلا أننا لا نزال نتحدث بلغة التجديد عن السعادة وعن الابتسامة. ولكن هذه المرة ليست فقط الابتسامة، وإنما تجديد هذه الابتسامة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني لا تبدأ بالآلام والأحزان، إحنا في جديد ابتسامتك، ولذلك أصلا نبدأ دائما بالابتسامة. ويعني يكفي أن ربنا جل وعلا،
طبعا أنا أتكلم بشكل إيجابي، يعني إحنا ننظر من الزاوية الإيجابية، رغم كل الناس تعتني
يعني سنأتي إليها، لكن خلنا نكسر حاجز البداية بالابتسامة. طيب. يعني إذا كان ربنا جل وعلا يضحك، والعرابي أبو رزين تعجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، فقال أبو رزين أو يضحك الرب يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا كان الله تعالى يضحك، وإذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يرى أحدا إلا وتبسم له، وكان صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه، إذن يا أخي خلينا نضحك، وخلي الناس يضحكون، وخلي الابتسامة هي العلامة البارزة دائما لنا. وأنا دائما حقيقة مع يعني المواقف الجميلة في الابتسامات وفي النكت الظريفة، ليس للتهريج. لما نقول الابتسامة لا نعني هي قضية التهريج أو قضية تجاوز الحد في الضحك أو الضحك الكثير أو لا يا أخي، هي معنى كما ذكرت أنت في مقدمة كلامك، هي لغة حقيقة نتحاور فيها كثيرا، نتمنى حقيقة أن تكون هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة.
صحيح،
هي ترجمت نفسها تماما يعني،
وقد لا يتقنها البعض،
ومع الأسف الكثير لا يتقنها، لأنه سيأتي الآن أن هناك أنواع كثيرة من الابتسامات. يعني يا أخي أنا أعلنت البارحة أو قبل البارحة على تويتر أنه أفضل طرفة وأفضل نكتة
لها جائزة،
وجاء حقيقة بعض الطرف جميلة جدا، حتى وأنا والله أقرأها وأرويها، لأنه كان حقيقة خلال يومين أو ثلاثة أيام الماضية يعني صخب بشكل كبير جدا، ضغط كبير على تحضير الحلقة، وأكثر من 10 أشخاص قرأنا أكثر من 50 ساعة تقريبا. وتعرف الضغط النفسي لما تعد، خاصة لمثل الحلقة يعني ليست من تخصصي، ليست تخصص شرعي إلا في جوانبها الشرعية، وأنت تريد أن تحاكي الحلقة من جميع جوانبها.
صحيح.
فلا شك الضغط النفسي رهيب. فلما أنزلنا هذه التغريدة بالأمس، وجدت بعض الطرائف، وجدت بعض، يعلم الله أنها دخلت علينا الكثير، وأنا أشكر أصحابه حقيقة، كل من شارك معنا في الحلقة في مسابقة أفضل نكتة وأفضل طرسة عبر الحساب في تويتر، حقيقة أنا أشكره كثيرا، لأنه فعلا والله لا يعلم مدى السرور الذي أدخله إلى نفوسنا. يعني إحدى الأخوات تروي تقول أن الطفل الصغير إذا ضاع في المسجد في المصلى يبحث عن أمه، ويبدا كل ينظر في وجوه الامهات، والامهات كلهن متحجبات، يقول لا يعرف امه الا اعطته كف. اذا قال الكف عرف ان هذه امه، يعني جميل يعني حقيقه مثل هذه لما تاتيك، خاصه وانت يعني مضغوط، آخر يقول أنه خرج بسرعة ليوم صلاة العيد وأخذ سجادة حتى يستطيع مصلية العيد بعد أن تكون
خارج
من خارج بالمصلى ويكون بالحين فيها تراب. يقول أخذ السجادة سجادة أمه بسرعة أخذها وخرج ليصلي، فلما فرشها بسرعة وجد أن شرشها في الصلاة حق أمه
يعني وجد مع السجادة
وجد مع السجادة مباشرة من الناس يعني يظهر. يعني هذه وقائع حقيقية للناس تظهر حقيقة هي لكنها من باب الأنس والطرفة، ليست كذبا وليست حقيقة تهريجا، وإنما هي مواقف باسمة وجميلة. وكان صلى الله عليه وسلم يعني في مثل هذه المواقف كثير مع أصحابه. والعجيب أنه من خلال حقيقة بحث قمت به وسيخرج قريبا إن شاء الله كتاب تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات. وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون مبتسما ومتفائلا في أشد ما تكون الأزمة، في أحلك الظروف تجده يبشر أصحابه، تجده يبتسم، تجده سبحان الله. وعرفت بعد ذلك من خلال البحث المتواصل والنظر في كثير من مواقف حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منهج له، ليست مرة أو مرتين، بل منهج يتربى عليه المسلم. ولذلك أنا والله اتخذت بي منهجا، كلما اشتدت بي الأزمة كلما حاولت أن أكون أكثر ابتساما وأكثر تفاؤلا. هو منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام من خلال مواقف كثيرة عشت معها حقيقة فترة طويلة. وأسأل الله تعالى أن ينفع مثل هذا الكتاب، لأنه
يعني كأنك تدعو من هذا المنطلق ومن خلال هذا الكتاب أن أيضا الابتسامة لابد أن تكون في أوقات الأزمات موجودة،
بل هي علاج الأزمة. أنا أقول هي دواء الأزمات الابتسامة اليوم. يعني ولذلك أنا أقول يعني لو سألتني لماذا فعلا تجدد ابتسامتك ولماذا ندعو لتجدد الابتسامة وخاصة في مثل هذه الظروف، أنا أقول الابتسامة والضحك من فنون الحياة، من فنون الحياة.
جميل.
من وسائل يعني الأنس في الحياة والمتعة في الحياة. ومع ذلك كثير حقيقة لا يرغب الكثير أن يتعلمها. هي ليست مجرد ابتسامة، ليست مجرد نكتة، ليست مجرد تهريج، هي فن من الفنون علينا أن نتعلمه،
وهي فسحتك من الوقت تأخذها في كل يوم.
سيأتي الآن أنها هي أصبحت علاج من أنواع العلاجات، وأن هناك مراكز صحية ومستشفيات أصبحت متخصصة بالعلاج بالضحك.
جميل.
العلاج بالضحك. ولذلك أنا أقول هناك إشكال في مفهوم الابتسامة، هناك إشكال كبير جدا فعلا في مفهوم الابتسامة عند الكثير من الناس. الواقع اليوم نعم أنا أؤمن كما ذكرت في المقدمة الواقع قاسي دموي، رعب، قتل، تهجير، فيضانات، أوبئة، أمراض، ظروف حقيقة صعبة جدا متراكمة، ظروف سياسية، ظروف اجتماعية، ظروف صحية، ظروف كثيرة جدا تراكمت على المجتمعات اليوم في كل المجتمعات وللأسف خاصة المجتمعات الشرقية والعربية. هذه سببت ضغوط نفسية رهيبة جدا على الشخص داخل نفسه، على المجتمعات حقيقة.
حتى أصبح بعض الأحيان ربما قد يكون أغلب الشعر، أغلب الأدب، أغلب القصص ربما التي يظن من يكتبها أنها لن تكون جميلة ولن تكون مقبولة إلا عندما تعبر عن حزن أو عن مأساة.
ولذلك أنا أقول هذا الإنسان المرهف، هذا الإنسان الحساس، هذا الإنسان القلب، هذا الإنسان المشاعر، يعني جرح كثيرا، أذيب كثيرا في الواقع اليوم، واقع متأزم فعلا بكل معانيه. فتصور هذا الإنسان بكل هذه الصفات الجميلة الرقيقة، تصور فعلا يعني يعيش الحزن والكمد والضيق والقسوة والدم والقتل والمشاهد والرعب. يا أخي حرام. وبذلك نحن بأمس الحاجة حقيقة إلى فعلا أن نعيش هذه الابتسامة. اليوم أصبح مرض الانطواء، مرض الاكتئاب، مرض القلق، أمراض عصرية، طواعين، طاعون العصر. إذا كان الكورونا أخاف الناس بهذا الشكل، يا أخي الاكتئاب اليوم طاعون العصر، القلق طاعون العصر فعلا. وأصاب الكثير من الناس يعني شباب بأعمار الزهور وفتيات بأعمار الزهور، رأيتهم بعيني يصطفون طوابير إما عند الرقاة الشرعيين وإما عند عيادات الأطباء النفسيين، وهذا والله يا أخي حرام. إذن بإمكاننا يا معاشر الشباب، يا معاشر الأخوات، يا معاشر الأحبة، بإمكاننا أن نفك الضغط شوي بهالابتسامة.
جميل.
بهالابتسامة فهي دواء، ليست مجرد اليوم كما قلنا هي نكتة. في دراسة يعني بجامعة ماريلاند تم إجراءها على مجموعة من الأشخاص من خلال تصوير حالة الأوعية الدموية. ولاحظ هذه الأوعية الدموية
حال الضحك،
خلينا صوروها لمجموعة من الأشخاص، صوروها في البداية وخلوهم يشاهدون فيلم كوميدي. من خلال الفيلم الكوميدي سجلوا حالة الأوعية الدموية، ثم خلوهم يشاهدون فيلم دراما حزين وسجلوا حالة الأوعية الدموية، فوجدوا أن حالة الأوعية الدموية عند رؤية يعني الدراما الحزينة هذه تصيب الأوعية توتر، انخفاض في حدوث التدفق الدموي فيها, ويعني مما أظهر يعني أثر انعكاس مباشر على هؤلاء. إذن ليست القضية مجرد فقط مشاهدة ومجرد ابتسامة, لا, إذا في شيء يشتغل في الداخل, شيء كبير جدا
يتأثر به الجسم.
نفس التجربة تقريبا أقامت من خلال البحث, وجدنا أن دراسة في اليابان في جامعة تسوكوبا أن الضحك يقلل من معدلات سكر الدم بعد تناول الوجبات, وتم إجراء هذا العمل على 19 شخص تقريبا مصابون بمرض السكر النوع الثاني. أخذوا عينات من دم المرضى قبل تناول الوجبة وانقضائها تقريبا بساعتين, ثم حضر المرضى أيضا تقريبا محاضرة مملة, هم اختاروا لهم محاضرة مملة لمدة 40 دقيقة, هذا اليوم الأول. اليوم الثاني أيضا جاءوا لهم تقريبا طبعا قاسوا معدلات انخفاض السكر في اليوم الأول. في اليوم الثاني أيضا نفس الأشخاص 19
ونفس الوجبة,
نفس الوجبة بنفس الوقت بنفس, لكن شاهدون هذه المرة فيلم أيضا كوميدي فيلم مضحك. فالدراسة أثبت أن الضحك علاج مفيد لمرض السكر.
خاف يصير معهم واحد ثقيل دم يضحك أبدا.
ولذلك أثبتت الدراسة فعلا أن الأمراض العصرية اليومية هذه حقيقة لها الضحك والابتسامة لها أثر كبير جدا في علاج مثل هذه الأمراض. إذا الابتسامة ليست مجرد نكتة, ليست مجرد ضحك, ليست مجرد حقيقة لحظة مرح.
وهذا اللي كنت تقوله قبل شوي دكتور, قلت تقول في عندنا إشكالية في مفهوم أو معرفة ما هي الابتسامة ولا
جدا جدا.
وين الإشكال فيه؟
الإشكال في أن الناس يظنون أنها مجرد نكتة يطرحها الإنسان ويضحك, مجرد ضحك. وبالتالي هو
هذا الضحك ولا قبل شوي تقول بالدراسة
لا, وجدوا ان وبالتالي الضحك عالج قضية عندهم فعلا اثر السكر في نفسي في النهاية, وجد ان له اثر. اذا معناها انني اذا اردت ان اهتم بصحتي انني يا اخي خلنا فعلا افكها شوي, وممكن بل العجيب يقولون دقيقة ضحك معتدل, ليس ضحك لان سنأتي الان الضحك المنهي عنه, دقيقة ضحك معتدل يساوي 45 مشي, 45 دقيقة ماشي 45 دقيقة
يعني بين اللي بيخسس يضحك,
اللي بيخسس يضحك مدة دقيقة بطريقة صحيحة. إذا يعني مثل هذه الأرقام هي دراسات. والعجيب الحقيقة من خلال الاطلاع وجدت أن قضية الابتسامة والضحك ليست مجرد يعني مادة يكتب عنها بعض الكتاب, وهي بحر لا ساحل له في كل التخصصات حقيقة. جيت التخصصات الطبية أو جيت التخصصات الإنسانية أو جيت التخصصات الاقتصادية أو جيت التخصصات الشرعية, كل التخصصات يتحدثون عن الابتسامة وعن الضحك من جوانب كثيرة جدا. اليوم نحن غافلون عنه, خاصة في المجتمعات الشرقية وللأسف غافلون كثيرا أن الابتسامة والضحك فعلا لها معنى آخر تماما. الابتسامة أقوى مضاد وأفضل دواء, أقوى مضاد حيوي يعني له تأثير كبير, وهذا يثبت طبيا. أنا كنت دائما أكتبها قبل حقيقة أن أقرأ وأبحث وأنظر, كنت أكتبها دائما لأني وجدت أن الابتسامة والتفاؤل أقوى مضاد حيوي عرفته في الحياة حقيقة. لكن وجدت أن فريق من الأطباء البريطانيين بيّنوا أن هناك علاقة بين الجهاز العصبي للإنسان والخلايا اللي مفاوية التي تسهم بدور رئيسي في صناعة الأسلحة التي يستخدمها جهاز المناعة.
ممتاز.
حالات الحزن المتكررة, التوتر, الانقباض النفسي, كل هذه لها عوامل تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان وبالتالي تؤثر على الجهاز المناعي عنده. إذن الضغوط تحد, الضغوط النفسية التي تكلمنا عن الواقع المحيط بالإنسان تحد فعلا من كفاءة جهاز المناعة. روح الدعابة, روح الابتسامة, روح الضحك المعتدل, سبحان الله تعيد تعطي الجسم قدرة كبيرة على محاربة العدوى. بإيش؟ بإفراز مادة مضادة فعلا يعني تعزز من تواجد الخلايا المناعية
عند الإنسان.
أي نعم. الأندرفون. أي نعم. هذه المادة فعلا تقوي الجهاز المناعي عند الإنسان. لما الإنسان يبتسم يفرز الجسم هذه المادة. إذن يا أخي فرصة, يعني القضية إذا ما أصبحت مجرد يعني
ضحك فقط, وإنما هو مضاد حيوي, دواء, علاج للإنسان.
يقولون
قد يكون مرض
الضحك المعتدل يقلل من معدلات ضغط الدم, يرفع من معدلات الأكسجين, يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع حتى الجروح. هي الضحك المعتدل, وهذه أجريت تجارب. يعني أنا لو الوقت يسمح حيقضيتك مجموعة من المسميات والتجارب أجريت, بل أصبح هناك تخصص طبي فعلا يدرس في قضية العلاج بالمرض.
يعني سبحان الله, وكأن جسم الإنسان ليس فقط يتجاوب مع العقاقير, يتجاوب مع الشيء الذي يكون مثلا محسوس, وإنما في الشيء الذي قد يكون معنوي.
جدا
يؤثر فعلا الإنسان.
ولذلك ليس العلاج والدواء دائما نظن أنه في عقاقير طبية فقط.
جميل. لكن ما رأيك من يقول أن كثرة الضحك كما يقول السلم يستند إلى هذا الحديث أن كثرة الضحك تموت القلب؟
أنا ولذلك نقول يعني هناك شبهات جعلت مفهوم الابتسامة عندنا يختلف كثيرا.
يختلف من كثير من الناس.
لكن أنا ودي يعني أنا أنبه على قضية إنه إذا أردت أن يطيل عمرك ابتسم. يعني دائما يقول أنت تشيخ في السن عندما تتوقف عن الابتسامة. وهذه حقيقة تجد الناس اللي ما يبتسم سبحان الله تظهر التجاعيد تظهر مشاكل الحبوب الإفرازات الدهنية على الخدين على الوجنتين وتظهر مشاكل كثيرة. أنا أقول إفراز هرمون الإندروفين يخفف من يعني يخفف من التوتر ومن استرخاء العضلات للإنسان.
جميل.
القلوب بالابتسامة تتحرك حوالي 15 عضلة في الوجه عند الابتسامة، وعند العبوس تتحرك أكثر من 45 عضلة. إذن يعني فرق كبير الإجهاد اللي يعمله الإنسان عندما يكون عابسا وعندما يكون مبتسما.
الظهر لو صار معبس يمكن يصير رسمي شوي.
وهذه ترى هذه من النظرات، ترى هذه من النظرات على الأسف هاي تظن. ولذلك لو أتينا سؤال كان عن قضية الشبهات فعلا اللي تثار منها، من يقول مثلا أن الضحك يموت القلب. صحيح الضحك ليست القضية، يعني الحديث النبوي فصل وبين في قضية ما هو الضحك الذي يميت القلب،
ما هو التفصيل
كما رواه ابن ماجه في بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فعلا لما الإنسان يضحك ويقهقه بشكل كبير جدا يتجاوز الدم عيون ويحمر وقد يخرج وقد تصيبه جلطة قلبية لا سمح الله ولا مصيبة. ولذلك هذا الذي منهي عنه، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك المعتدل، بل نهى عن كثرة الضحك بحيث يصير الإنسان فعلا طبيعي جدا في ضحكه. من الشبهات كيف أبتسم والحياة كلها كدر ومنغصات؟ وهذه حتى أنا لما أنزلت يعني تغريدة حول قضية الموضوع أن أبتسم أو كذا، وجدت أنه بعض الإخوة قلت كيف نبتسم وأحوال الأمة هكذا، كيف لن أبتسم إلا إذا عادت القدس للمسلمين،
وكيف أفرح
وسبحان الله. أنا أقول
يعني هذه إشكالية حتى دكتور، بعض الناس ممكن في المناسبات في الأعياد مثلا لابد أن يأتي يتكلم في وقت هذه المناسبة في وقت هذا الفرح بشيء يحزن الناس. هذا هو الوقت المخصص للفرح والابتسامة، يأتي من يقتل هذه الابتسامة.
ولذلك نقول يا
أخي هل هو خطأ أم هو يعتبر شيء عادي؟
أنا أقول لا شوف يا أخي، أنت أن تبتسم أن تكون مبتسم دائما لا يعني أنك لا تحمل هموما ولا أحزانا أبدا يا أخي. إذا قلنا ابتسم سبحان الله شكى هموم وديون وأمراض ومصائب وقضايا وبدأ يعني يعد علينا من هالهموم والقضايا التي لم تنتهي، طيب ولذلك إحنا نقول ابتسم لأجل هذه الأمور، نقول ابتسم، لأنك لن تستطيع أن تعالج وأن تجد الدواء إلا إذا كنت تفكر بطريقة صحيحة. جميل. إذا كان يعني فكرك
مسترخي
وإذا كنت فعلا مسترخي وكان عقلك وفكرك جاهز التفكير أن هنا تستطيع. يعني الحياة دائما أقول رائعة، الحياة مليئة حقيقة بالحب، الحياة مليئة حقيقة بالآلام والآمال، لا تخلو من دموع انتصار ولا من دموع انكسار. وبالتالي عليك أن تتقن فن التعامل مع الحياة، عليك فعلا أن تكون يعني فرق كبير بين النفس الباسمة والنفس العابسة، فرق كبير جدا. النفس الباسمة يا أخي ستنتصر، أنا على يقين. من سينتصر؟ النفس الباسمة. النفس العابسة يعني هربت من الواقع وترى أنه والله فعلا يعني لا تد لها إلا أن تسب الدهر والزمان والمكان، وتعللت بلو وإذا وسوف، وأصبحت مع الأسف مع ذلك كل تجد لا تزداد إلا غما وكمدا. ما يفعل شيء هؤلاء العابسون؟
صحيح.
الذين يقولون لن ما تقدموا ولا فعلوا شيء، بل العكس الذين ابتسموا الذي تقدموا وهم الذين فعلوا وهم الذين خطوا خطوات،
هو الذي أصبح يفكر بشكل إيجابي.
وهذا ولذلك نحن نقول ابتسم.
جميل.
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبتسم في شدة الأزمات. وهل حزنك وتكدرك سيصلح الحياة والأوضاع؟ هذا سؤال لأمثال هؤلاء. هل فعلا سيصلح الأوضاع؟
سيزيد كدر،
بالعكس سيزيدها ألما، سيزيدها كمدا، سيزيدك ضيق. ولذلك انتبه. إذن
احنا ما ندعو ان الانسان انه فعلا مستحيل يجيه ايام ما يصير فيه كدر، مستحيل ما جاء ايام ما يصير فيه حزن، الانسان سيعتري هذه الامور كلها وهو طبيعة وجبلة في الانسان، لكن عليك ان تقدرها بقدر يعني ما تتعدى الى اكثر من وقتها المحدد او حتى تكون ازمة. يعني مثلا واحد يقضي شهر كامل حزين، هذه مشكلة.
مع الأسف أنا أقول يا أخي الكثير من من من, من الإخوة والأخوات يعني في كثير من القضايا والمصائب اللي مأتيك مهموم، أنا أقول يا أخي ابتسم حتى لا تنهار.
صحيح.
ابتسم يا أخي حتى تنزع البغضاء والكدر عن نفسك وعن الآخرين يا أخي. يعني جميل يقول: بتبسمي أطفأت ألف ضغينة وزرعت في قلب العليل ودادا، متجهم القسمات كم لاطفته لأسل من أضلاعه الأحقادة. يا أخي ابتسم. إذا يا أخي الصغير الطفل اللي ما تعدى يمكن 4 أشهر 3 شهور جدا يبتسم، فما تملك إلا أنت ترد له ابتسامته، فابتسامتك ستزرع الابتسامة على كثير من الشفاه الأخرى. ولذلك أنا أقول عندنا مشكلة في صناعة الابتسامة. صح، يعني كثير الذين يجلبون الحزن، كثير الذين يتقنون فن الأحزان وفن الدمعة وفن، لكن فن الابتسامة قلة.
يعني تعتقد لو مثلا على مثالك على الطفل، لو عودنا الأطفال على الضحك، هل ممكن يكون مثلا شيء إيجابي لهم في المستقبل؟
ما في شك، ما في شك. شوف أنت لاحظ سبحان الله، تجد الأسرة إذا كان ولي الأمر أو الأم أو الأب كثير الابتسامة كثير التلطف، تجد أن الأبناء على شكلته. ليش؟ ليس كما يقول وراثة، لا، هو اعتاد، هو نشأ على نشأ على هذه الابتسامة طوال عمره، وبالتالي لا يملك إلا أن ينشأ على مثل هذا الأمر. ومن الشبهات التي فعلا ترد تكرار شطحات بعض الزهاد. كيف؟ بعض الزهاد تجد أن يقول ينتقي أو ما ضحك فلان قط، أو تجد أنه يقول ما رؤية فلان ضاحكا،
وينهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الخير صدقة.
هذا خلاف الفطرة يا أخي، هذا خلاف الفطرة، خلاف السنة النبوية. إذا كان الله كما سبق والنبي صلى الله عليه وسلم يضحكان وكان الصحابة والسلف يضحكون، المنهي عنه كثرة الضحك هي التي تميت القلب، أو الذي يضحك القوم يكذب ليضحك القوم.
حتى كثرة العبوس هي أيضا تميت القلب ولا دكتور؟
ولذلك
يعني تجعل الإنسان يعني ما يتفاعل مع الآخرين، ما له قبول بين الناس، دائما متجهم.
وهذه حقيقة، هذه حقيقة. ولذلك تجد أن سبحان الله لا يميل إليه كثير من النفوس. النفوس مجبولة على حب صاحب الابتسامة، صاحب الضراطة، صاحب الطرفة. ولذلك ما الذي يمنع؟ يا أخي بعض العلماء، سليمان بن مهران الأعمش، لو قرأت في ترجمته في سير علم النبلاء وغيره لو وجدت أنه صاحب ابتسامة بشكل عجيب جدا، يعني رغم أنه الإمام الزاهد الورع. لماذا إذن حقيقة يعني نظن أنه والله مجرد يعني عدم الضحك أو مصيبة؟ والله يا أخي
فعلا إذا تحدث عن أشخاص فعلا أصبحت حياتك العبوسة،
ولذلك
أو لما تكون عايش بين ناس متعودين على العبوس.
ولذلك من الشبهات ما ذكرته أنت قبل قليل، أنه بعض الناس يظن أنه أن أن أن, أن الابتسامة أو الضحك هي تنقص من الجدية، تنقص من الرجولة، من الهيبة للشخص التي يظن أنه لا بد منها لشخصية الإنسان. أنا أقول أبدا.
حتى شوف بعض الناس جاي يصور معه بس يحسب انه هذه رسميه.
احنا يقولون اذا راح تصور يقولون دائما وش يقول تشيز، ها احنا بالقصيم لا احنا مطازين. ولذلك انا اقول
بالعكس تخليهم يضحكون اكثر كذا، ابتسامة احلى.
وهذه علامه خاصه لها القصيم يعني.
طيب انا سابتسم رغم ان الوقت ما بقي من شيء،
يعني لا تهون
باقي 10 دقائق.
لا باقي لا. عندنا طويل
يعني الماده طويله لكن الوقت غير طويل.
طيب انا
قال عليك تفتح وتعطيني بعشر دقائق ما تبقى بشيء مختلف.
طيب خليني يعني ايقى رساله جميله اتمنى ان تصل للكثيرين. حين تموت الابتسامه، هل تصورنا حالنا فعلا اذا مات الابتسامه على شفاهنا كيف يكون؟ هل يتصور الانسان، اتمنى كل انسان يسال نفسه، كيف انت بدون ابتسامه؟ كيف سيكون حالك؟ كانت الابتسامه سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هي وسيلته صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله عز وجل. يعني هي وسيلة التأثير التي ملك فيها الكثير من القلوب، بل كان أصحاب رضوان الله تعالى عليهم على مثل هذا الحال. ولذلك قيل لعمر: هل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم والله، وكان الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. ثم توالت مع الأسف العصور، العلماء يعني العقلاء المفكرون الدعاة على هذه السنن مضوا على مثل هذا الأمر. حتى فوجئنا اليوم، حتى يعني شب من شبابنا أو من إخواننا أو حتى مع الأسف من بعض الدعاة أو من بعض المفكرين أو العقلاء أو غيرهم، ممن مع الأسف صارت الابتسامة عنده عنوان السفاهة، وصارت مع الأسف بل هناك من نقب وانتقى البعض الآثار التي فعلا مع الأسف للأئمة، هيبة الأئمة وبكاء الأئمة، وجعلها فعلا جعلوها يعني زهدهم، جعلوه منهج لهم، منهج حياة، وأرادوا أن يدعوا الآخرين إلى مثل هذا المنهج. وهذه مشكلة كبيرة حقيقة عند أمثال هؤلاء، حتى صارت ربما الدعوة إلى الله عندهم هي حزنا أو بكاء وربما أيضا وعيد. الدين أصبح عندهم مجرد هيبة وتقديس. يعني أنا أعجب من هؤلاء يا أخي، ألم يسمعوا قول الله عز وجل للحديث صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هل رأيت أناس يعني يلقون السلام على وجوههم تتمعر. يا الله أعجب والله عندما أسمع مثل هذا الأمر. يا أخي أبو الدرداء رغم أنه الرجل الزاهد كان إذا حدث تبسم، فقالت امرأة أخشى أن يقولون عنك أحمق، فقال عليه السلام رضي الله تعالى عنه لا يقول الناس إنك تقول، لا يقول الناس إنك أحمق، فقال ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث إلا
تبسم.
إذن ها هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام.
حتى الصحابة يعني هل هناك أمثلة مثلا احنا نسمع عن عمر الخطاب الشدة والقوة، نسمع عن أبو بكر مثلا عن أبي بكر أنه مثلا كثير الحزن أسيف كما تقول عنه ابنته،
لكن هذه الرواية اللي تشتهلك ذهب عن الرواية الأخرى. لما دخل عمر بن الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وطلبنه بالنفقة، ودخل عمر بن الخطاب وجد رضي النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبان، ووجد أبو بكر كذلك، قال والله لا أضحكنه اليوم، والله لو رأيت يا رسول الله أم فلان يعني زوجته وقد طلبت بنفقتها فوجأت عنقها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، فأراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أشد ما يكون الحزن على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول لكل أحد حقيقة تولى يعني دعوة الناس أو الكتابة للناس أو الوقوف أمام الناس أو توجيه الناس، يا أخي ابتسم، منهج النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول اللؤلؤ المنضود في فمك الجميل فيه السعادة للشقي وللعليل. يعني حقيقة أبو فراس الحمداني كيف مثل الابتسامة الجميلة باللؤلؤ المنضود. إذن يا أخي أرجو من كل مسلم، أرجو من كل عالم، أرجو من كل داعي، أرجو من كل من يحمل هم الإسلام، بل أرجو من كل من يحمل الإسلام لأنه فعلا تسمى بالإسلام، أرجو أن يبتسم.
والابتسامة دعوة،
أنا أقولك أرجوك ابتسم، مجرد ابتسامتك لا شك لها أثر ولها دعوة. الابتسامة كالسحر، تزيل الوحشة، تكسب القلب. ولذلك أقول تبسم تبسم، وخلي الهموم وخلي الغمومة وخلي الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان، ولا تشتكي من طعون البشر، تفاءل تفاءل ولا تيأسن، ولا تأتذر بالقضاء والقدر، فقاوم بعزمك جل الصعاب، فبالعزم صلب الحديد ينصحر.
الصهر
وهو صلب وهو الحديد،
ووقتنا الصهر.
إذن الابتسامة هي السحر الحلال.
جميل.
طيب
أنا أنتقل يعني
سأعدد
وسائل.
أي نعم، سأعدد ممكن. وسائل سريعة من وسائل وخطوات جذب ابتسامتك. أولا كما ذكرت في المقدمة أن الابتسامة هي أعظم لغة.
جميل.
وأيسر لغة. وهي اللغة الوحيدة التي تدخل القلب مباشرة ولا تستأذن أحد،
كما تسمى لغة اللقاء الأول،
ولا تحتاج إلى ترجمة أبدا، تتميز بها الإنسان عن باقي الكائنات الحية تماما. هذا واحد. إذن انتبه، من يتقن هذه اللغة؟ أنا كل واحد يسأل نفسه من يتقن فعلا هذه اللغة وفن هذه اللغة. اثنين، صلاتك مصدر ابتسامتك.
كيف
فعلا كيف؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا نام الإنسان ضرب الشيطان على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انفكت عقدة.
جميل.
وإذا قام وتوضأ انفكت عقدة.
جميل.
وإذا قام فصلى انفكت عقدة، ثم أصبح طيب النفس نشيطة، وإلا أصبح خبيث النفس كثلانا. ولذلك من صلى الفجر وقام ستجده سبحانه يقابلك بابتسامة وبطيب نفس وانشراح صدر، والعكس تماما. كل إنسان الصباح السلام عليكم يقول خير إن شاء الله مثل معرفة. ليش؟ لأنه فعلا معكر الرجال. واسأله هل صلى الفجر؟ هل صلاة الفجر مع جماعة؟ ستجد مثل هذا الأمر.
جميل.
ثم ابتسامتك تكسبك أجرا وحسنات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقيرا من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسامتك أيضا أقوى سهم صيد القلوب. يا أخي يكفي أن الابتسامة بلا عنوان، الابتسامة بريد،
حتى هي أصبحت من فنون المقابلة. يعني بعض الأماكن فيها استقبال يقولك أول شيء تكون فيه خصوة،
بل يدرب عليها،
يدرب
عليها البائع كما سأدل الآن اقتصاديا. الابتسامة بريد بلا عنوان.
جميل.
ما يحتاج العنوان مباشرة، ابتسامتك تكسبك المال. يقول الصينيون مثل جميل، يقول إن الرجل الذي لا يعرف كيف يبتسم لا ينبغي له أن يفتح متجرا، فعلا
ما يعرف يسوق وغير مقبول.
ولذلك بعض الشباب ما شاء الله يعني يقول ابتسم لغريمك يسامحك ولصديقك يفديك.
يعني تخيل انا ابيع جحب هالشمس وابتسم بوجهها العالم.
يا سلام يا سلام، ولا يرقصين من جبينك وهالجحب ما شاء الله.
لا بالنسبه
ابتسامتك طريقه للابداع والنجاح. ما يستطيع الانسان يبدع ولا ينجح الا اذا كان صاحب ابتسامه، ابتسامه تفكر هادي مسترخي، تستطيع حقيقة تكسب الآخرين، فيها مكاسب كثيرة جدا. إذن هي طريق الإبداع والنجاح. ابتسامتك تكسبك جمالا، وهذه للمرأة. أنا أقول لكل امرأة،
حتى الرجل،
حتى الرجل، لكن المرأة هي أكثر حرصا على الجمال. أنا أقول لبشرتك الجميلة ابتسمي، أفضل علاج، وهذا حقيقة ما هو بكلام، يعني وجد من خلال البحوث أنه أفضل علاج للمرأة ولجمال المرأة هي الابتسامة. الرجل
دائما يحب في المرأة ثلاث أشياء: يحب فيها الأناقة في شكلها، ويحب الابتسامة في وجهها، ويحب العذوبة في لسانها. ولذلك هذه عاد أنت يبدو أنك استنست، لأن العزاب دائما حريصين على أنهم يفرحون بهذه الأشياء. الرجل أرجوحة بين ابتسامة المرأة ودمعتها يقولون، ولذلك هذا سر للمرأة. الرجل أرجوحة بين دمعة المرأة وابتسامتها،
يعني الدمعة تلعب عليه.
فيه عالم أستاذ العلم النفس بجامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي بأمريكا، قام بدراسة على 100 امرأة تخرجنا من كلية ميلز، أخذ يعني تقريبا صور النساء بكتابة خريجين، وأخذ يجري عليه دراسة، وقام معه شخص يدرس حالات هالنساء خلال السنوات الماضية ماذا مررنا فيه. طبعا الدراسة قامت على السن 21 والسابعة والعشرين والثالثة والأربعين والثانية والخمسين لنفس النساء، 100 المرأة. طبعا مستخدم معلومات استمدها من بعض زملائها وزميله قام بدراسة النساء في الأعوام السابقة. أدت النتيجة الرئيسية هي اكتشف أن الفتيات المبتسمات في تلك الصور من كل سن كنهن المتفوقات على زميلاتهن. من خلال النظر والبحث لهالمئة الأخريات وجد انزيجاتهن سعيدة، زواجات سعيدة، وجد أنه صديقاتهن أكثر، وجد أنه مشاكل الصحية أقل، وجد أن أمراض عقلية أقل، وجد النجاح المهني لديهن أفضل وأقل توترا. إذن لما نقول للمرأة أنه فعلا جمال، تقول واحدة أحد الأخوات جربت أن عملي يثيرني جدا رغم اهتمامي ببشرتي، وأشعر كأن أعصابي مشدودة باستمرار، الأمر الذي جعل بشرتي كثيرة التجاعيد بسبب التوتر المستمر. تقول نصحتني أخصائية التجميل بأن أبتسم دائما حتى أعطي مجال الدم أن يتمدد في وجهي، وما كنت أعلم أن الابتسامة علاج ورمزا من رموز الجمال وبهذه الأهمية. ولذلك يؤكد الأخصائيون النفسيون أن تعب المرأة الصحي والنفسي والتوتر يؤثر جدا على بشرتها وعلى وجهها. سامحني أبا أختم.
تختم بها؟
أبا أختم أين أبا أختم بإن شاء الله. في خليني أترك بعض ال، طبعا عندي أنواع الابتسامات كلها،
ابتسامة صفراء، ابتسامة كذا
وغامضة، وابتسامة مجاملة، وابتسامة المغضب، وابتسامة المعجب، وابتسامة السخرية، وابتسامة الملاطفة والترحيب. لكنني خليني أبقى
معك صور
الابتسامات تكفي الابتسامة الجميلة شوف منك الحين هي كاملة.
لا في ابتسامة صفراء،
لا عدد الله يكفي شر ابتسامة الصفراء
عشان أعرف.
أنا بس سأشير إلى أختم القضية إنه يعني بعض المستشفيات في أوروبا بأمريكا قامت باستخدام الضحك فعلا كوسيلة مساعدة على الشفاء، بل أنه يعني وصل الحد إلى أنه أصبحت كما ذكرت بعض التخصصات فعلا خاصة ل يعني ما يسمى التخصص المرأة، العلاج بالمرح، العلاج بالمرح. وأثبتت بعض الدراسات وغيرها قالوا أن دقيقة من الضحك قد تضاهي 45 دقيقة من الاسترخاء، غير ال 45 دقيقة حقت المشي هذه. يعني حتى بعضهم قال جرب الضحك هو أفضل بنادول للصداع. إذن القضية ليست مجرد يعني القضية ليست مجرد كما نرجع ونختم إنه ليست مجرد ضحك، وليست مجرد نكتة، وليست مجرد طرفة. قضية وراها كم هائل من المعلومات تجعل الابتسامة فن من الفنون، قليل من يتقن هذا الفن.
إذن الابتسامة مهمة في حياة الإنسان. الابتسامة هي في البداية هي صدقة وأجور من الله سبحانه وتعالى، حث الله عليها وحث عليها رسوله، وكانت هي صفة بالرسول والصحابة، هي أيضا علاج للإنسان، وهي أيضا علاقة بينه وبين الآخرين.
قبل أن تنطلق بس بختم بنكتة،
هذه الخاتمة الثانية.
طيب نكتة هذه نكتة. أحد الإخوة يعلن عن تمر وأسألت له أحد الأخوات وهي من الحجاز، طبعا هو أرسل لها أن أفضل نوع التمر السكري وخلاص، سكري وخلاص. الأخت قرأتها سكري وخلاص، فقالت يا أبوي أنا أبغى أطلب، ليش سكري وخلاص؟
طيب نختم بهذه الطرفة الجزء الأول من هذه الحلقة، وأنتقل إلى نافذتنا إلى الجمهور، وأستقبل أول مكالمة معنا. أميرة من السعودية، تفضل يا أميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور، صراحة موضوع الحلقة مرة حلو، أحس أنه مناسب لكل البنات، لكل الشباب، لكل المراهقين، حتى يعني في فئة السن. أنا صراحة من النوع اللي دائم يدعم الابتسامة وفن الابتسامة. طبعا من ناحية العلاج بالضحك، أنا لما كنت على مقاعد الجامعة كنت أقول ليه ما تدخلوا علاج بالضحك، أنا كنت يعني معروفة بالضحك في القاعة، وكانوا يعني طبعا تخصصي أنا في علم النفس، وكنت أقول لهم ليش ما نبتكر العلاج بالضحك. كنت أقول لهم هذا الشيء. لما بعدين توظفت دكتور صرت أستخدم الشيء هذا مع حالاتي. لما تجي مثلا حالات المخاوف حالات القلق كنت طبعا أنا أستخدم أسلوب النكتة. يعني
أخت أميرة وش عملك؟ وش عملك؟
أخصائية نفسية.
ما شاء الله
ما شاء الله.
كذا بنستفيد منك.
طيب كنت أخلي البنت يعني مثلا تعلق كيف؟
تفضلي تفضلي.
كنت أخلي البنت يعني مثلا لما تتكلم عن مخاوفها وكذا وعلشان يخف القلق والتوتر عندها كنت أقول يلا علقي على نفسك ايش رايك بهذا ونضحك أنا وياها لدرجة أن تصير الموقف تافه ولا شيء يعني. طبعا فعلا له دور يعني في بنات حالات يعني استمرت معي سنة حارس الرهاب الاجتماعي وما شاء الله يعني مجرد التعليق والضحك و يعني طبعا الضحك يخلي البنت تفه من الأمر تخلي الأمر ذا تافه ويخف الخوف عنده وبنفس الوقت الحمد لله كانت لها نتائج إيجابية. دائما يدعون للتفاؤل والابتسامة لكن للأسف اللي حاجة مضايقتني شوي بعض المعلمات لما يشوفون البنت مبتسمة طبعا سن المراهقة أكيد يبتسمون وزايد عندهم الهرمون زي اللي أنت ذكرته تو فأقول لهم لما تبتسم البنت يقولون ليش تبتسمين في شيء يضحك الضحك بلا سبب قلة أدب. أنا صراحة المصطلحات هذه من يوم من الصغيرة أتمنى إني متى أكبر وأرد عليهم وأقول لهم ليش نقول هالكلام هذا خلي البنت تضحك وتستانس وتفرفش وش وراها يعني
تبي تدخل لو سمحتي يا أخت أميرة لو سمحتي يعني أنت أخصائية نفسية الآن أليس كذلك؟
نعم.
طيب يعني أنا بسأل سؤال يعني أولا لا شك أن مثل هذا الموضوع يعني الواجب على الأخصائي النفسي يعني دور كبير رسالة كبيرة حقيقة فعلا في العلاج بالابتسامة والضحك وغيره لكن لماذا المجتمع دائما ينظر للأخصائيين النفسيين فعلا على أنهم هم المكتئبين هم اللي يجلبون الاكتئاب هم اللي كذا
يعني هم
حتى أصبحوا ينهون أو يخافون من الإقبال على العيادات النفسية
هم يقولون لي أنت ما تصلحين أخصائية نفسية شان أنت أخصائية وتضحكين وتكثرين ترى مو زين الضحك ومو يعني خليته شوي رسمية كيف تكون رسمية مع حالاتي لازم حالاتي ترتاح لي بعد
صحيح
لازم يحسون بالهدوء والراحة والابتسامة ما فيها شيء يعني دائما حتى اللوحات اللي كنت أعلقها في المدرسة اللي فيها البنات كانت يعني لوحات معبرة عن الابتسامة والتفاؤل والأمل والحياة يعني الحمد لله بالعكس يكفي لما نصنع شخصية مبتسمة متفائلة أحسن من شخصية متشائمة يعني قيدها عادات وتقاليد قديمة مثل الضحك بلا سبب هذه والبنت بلا أخلاق ليش يعني ندخل الضحك في الأخلاق
صحيح
ليش يعني
صحيح.
وليش نسمي البنت اللي تبتسم هذه قلة أدب بالعكس هذا قمة الأدب وقمة الروعة لما البنت تبتسم
ابتسامة فقط
تكون يعني أحسن من تعصب على المعلمة ولا توري المعلمة وجه شيء
صحيح شكرا لك
رسالة دي للمعلمات وللأمهات وللي ينتقدون البنات يعني صراحة أنا صراحة متأزمة على حالات البنات
شكرا
على حالات التوتر والقلق ودي يعني إن هم
أنا ما بقى عندي وقت أستاذة أميرة ما بقى عندي وقت أنا أشكرك الحقيقة المداخلة فعلا أضافت أشياء كثيرة حول هذه النقطة مثل قضية أن الضحك من غير سبب قلة أدب يعني قد يكون بعض الأحيان المقصود به شيء آخر لكنه ليس على عمومه دائما أن الضحك هو قلة أدب
وشوف احنا قلنا أن الابتسامة والضحك فن يعني معنى فن أنك لا تضحك في غير موضعه
صحيح.
يعني لا أتي الناس نعزيهم فأجد أني تضحك وأبتسم مثلا لا لكل مقام مقال كما يقولون لكن احنا نتكلم عن العموم نتكلم حقيقة عن التجهم الدائم نتكلم عن مثل ما ذكرت الأخت أميرة يعني انه فعلا بعض الناس مجرد انه يراك مبتسما ولا يراك مثلا كذا يستنكر عليك ان دائما تضحك ان دائما مبتسم
حتى الشيء الجميل انها تقول انها دائما ما تستخدم اسلوب الضحك والابتسامة في قضية العلاج
وهذا يا سلام ليت هذا والله ينتشر عندنا حقيقة خاصة عند الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين ما
هذا يحتاج مهارة مثل مهارات الأستاذة أميرة
ولذلك نحن نقول إنه مع الأسف يعني لماذا الناس يجفلون عن الأخصائيين النفسيين لماذا يخافون منهم هل لأنه يقول مريض نفسي لا لو أن الأطباء النفسيون حقيقة يعني فعلا يعني لهم دور كبير جدا في مثل المجالات هذه يمكن أحيانا تجي طبيب النفسي يلقى ما يبتسم هو بنفسه ولا يضحك هو بنفسه وبالتالي يجفل منه الكثير من الناس حقيقة فكيف يريد أن يعالج بالابتسامة وبالضحك
جميل أنا أستأذنك وأنتقل إلى الجزء الثالث من هذا البرنامج وهو فيلم هذا الأسبوع بعنوان أرزاق وتابع
كيف الكتاب
شو
بيع علي طب
شاء الله ما شاء الله. وش هالزين ذا وش هالزين؟ سموا يا عيال سموا 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 باليمنى باليمنى وقل بسم الله. ايه ابوي ما شاء الله وش هالزين؟ منين ذي؟ منين هالزينه ما شاء الله؟
عبدالله.
عبدالله انت اللي جايب ها؟ منين لك وانا ابوك؟
شريته.
شريته ها؟ منين لك قروشه؟
عطب وكسبت وشريته.
اسمع انا ابوك
شام
وبقول لك كلام وانتبه له زين. انت باول عمرك ترتاح تالي ارتاح باول عمرك تشكب تالي وحيت
في أول حياتك ترتاح في تليها أو اشقى في أول حياة أو ارتاح في أول حياتك تشقى في تليها. شكرا لأخو على انتقاء هذا المقطع. الحقيقة المقطع قرابة 15 دقيقة قاموا بانتقاء بعض اللقطات وإلا فالمقطع طويل جدا يحكي قصة كفاح لشاب استمع لنصيحة والده. باختصار دكتور إبراهيم
أنا حقيقة أولا أهني وأشكر الأخوة في الغرفة التجارية في غرفة القصيم لأنه حقيقة مثل هذا الأستاذ بل حتى الغرف التجارية في عموم المملكة حقيقة بدأت تنحى نحي جميل في فتح الآفاق للشباب واستخدام بعض الوسائل المحببة للشباب مثل هذه المقاطع البسيطة يعني كتمثيل بسيط يحكي مشكلة من أهم مشاكل الشباب قضية البطالة ويعني طرحها للشباب بحلول بسيطة مثل هذه الحلول لا شك لها أثر كبير جدا حقيقة. أنا أشكر الإخوة في الغرف التجارية وبذلك الغرفة التجارية في القصيم على مثل هذا لأنه فعلا وجدوا الطريق الأيسر لقلوب الشباب مهما حاولنا حقيقة نبحث عن الأطروحات وعن العلاجات دائما خلنا ندل الشباب بطرق يسيرة وسهلة مناسبة للشباب. أتمنى أن يحذو مثل هذا الحذو كثير حقيقة من الجهات الحكومية في كثير من علاج المشاكل للشباب اليوم. الكبار عندهم دورة لاحظ الشاب كيف أخذ هذه الحكمة من فم والده وبدأت تعمل فعلها في قلب ذلك الشاب حتى كافح وصبر وصابر
وصل ما وصل إليه.
حنا دائما الشباب يظنون ودائما أنا حقيقة يعني أحاور طلابي في القضية أقول لهم
يعني أنتم تعتمدون على آبائكم في كل صغيرة وكبيرة. طالب جامعي الآن عمره تقريبا 22 سنة يتخرج من الجامعة، ما زال هو يأخذ من أبيه فسحته ويأخذ من أبيه ليشتري بعض الأغراض الداخلية، سروال ولا فنيل ولا ملابس داخلية. يا أخي يعني متى الشباب يتعلم؟ ويتخرج الشاب ويظل سنة سنتين ينتظر الوظيفة وينتظر أن يدق أن يدق الباب عليه ويقال تعال خذ هذه وظيفتك. أنا أؤمن أن على الدول والحكومات أن تيسر الوظائف للشباب وأن عليها دور كبير جدا الحقيقة في هذا الأمر، لكن لا يمكن نتوقع أن يكون الشباب كلهم موظفون.
صحيح.
إذا ماذا نفعل؟ ما فعله هو هذا الشاب؟ يا أخي دلوني على سوق المدينة. كثير من الشباب ما يعرف سوق المدينة ولا يعرف كيف يدخل السوق، وفوجئت أن بعض الشباب فعلا يعني مع الأسف إما وظيفة وإما فلا، ويجد أن ينام قرير العين في فراشه ينتظر شهور وسنوات أن تأتيه الوظيفة، بينما لو نزل السوق لوجد خيرا كبيرا. وأنا أذكر دائما أقص قصة الشاب الذي جاءني فعلا موظف يأخذ 3000 ريال، يركب سيارة على الهولكس يروح الوظيفة كل صبح، مسكين يشكي حاله، يشكي الفقر، يشكي الديون عليه. فقلت له يا ابني ما دام عندك الآن هولكس وأنت قادر على مقار، وكان عنده إعاقة بسيطة يا أخي، إيش كانت كريام أيام الجح. قلت يا أخي رح الآن ادخل السوق وخذ لك مقال، تعال عند باب الجامع وبع صلاة الجمعة وشوف الخير الشباب كيف يترزقون الله. يعني ثقلت عليه في البداية، قلت له خذ هذه 1000 ريال سلف، فإذا أغناك الله تردها لي. وأنا والله ما توقعت أن يردها. يوم من الأيام يمكن بعد أشهر حوالي 6 شهور أو أكثر يأتيني الشاب يعطيني 1000 ريال. قلت ما هذا؟ قال هذه أخذتها منك في كذا كذا. قلت طيب كيف؟ قال بالشركة الآن تركت الوظيفة وصرت أعمل، أروح على سيارتي بأيام الجحجح وبأيام التمر تمر، وفي يوم وآتي فقط يوم الجمعة وأجلس. يقول بشر صفي لي من 10,000 إلى 12,000 ريال. من 10,000 إلى 12,000 ريال. لماذا الشباب يظن؟ يا أخي حتى بعض الأمهات وبعض الأرامل عند مجموعة بنات تقول أنا والله بوطان وبلشان وديون علي. يا أخي إحدى النساء فقط شرت 3-4 مقارص وبدأت تعمل بعض المراهيف والقرصان، وبدأت حقيقة تبيع عن طريق بعض المحلات، وفوجئنا بعد فترة ما شاء الله صاحب المحل يصفي له من 12,000 إلى 15,000 ريال. واشترت بيت واشترت سيارة لولدها وأغنت أولادها بهالعمل البسيط هي وبناتها في البيت. إذن يا أخي ممكن أن نعمل شيئا كثيرا. لماذا نقف دائما مع الأسف عند حد الوظيفة وعاجزون وغير قادرون؟ ولذلك أنا أقول على الجهات الحكومية وعلى الجهات الأهلية من مؤسسات ورجال أعمال وغيرهم، وعلى الجهات الخيرية أيضا من جمعيات بر ومن يعني بنوك وغيرها، يا أخي أن تفتح للشباب آفاق وأن تفتح للشباب باب سوق العمل، ليس فقط الوظيفة بل
في بناء
بل سوق العمل. هنا سوق العمل يا أخي اليوم والله بعض الشباب يعجبك الحقيقة، وهذه يعني من الأشياء اللي تسر. بعض الشباب لما دخل سوق العمل أصبح فعلا رجل أعمال وأغناه الله تعالى، وأصبح قادر والله أصبح يستلم أكثر من أساتذة الجامعات راتب، وأصبح وغتنى بشكل رائع وكبير. وأجدادنا وآبائنا يا أخي منهم كثيرهم كلهم كانوا الصناع والنجار والأستاذ والبناء،
كلهم أصحاب حرف،
كلهم أصحاب حرف. ليس عيبا يا أخي أن يكون الإنسان صاحب حرفة، بالعكس أنا أقول مهنة بيدك، مهنة تكتسب فيها وتغتني فيها أفضل بكثير حقيقة من تنتظر حتى ولو كنت موظفا. والله أني أدعو كثير من الشباب الموظفين إلى أن يبحثوا فعلا عن العمل الحر، وسيجدون الخير فيه والراحة والطمأنينة والرزق الكبير. وأنا على ثقة نسياتك.
وهذه إشكالية جعلت الناس المدنية أنه يبحث عن وظيفة على مكتب، وظيفة جالس تحت المكيف، لا شمس لا مشاوير.
وهذا ما يحكيها الفيلم يحكي قصة اثنين من الشباب فين هم واقع موجود في المجتمع. واحد مكافح ما شاء الله لكنه قلة هؤلاء، مكافح وصبور وينزل السوق ويبحث وما شاء الله أغناه الله. والآخر والله تذكرت على ما قلت فضلال، وكل يوم ناخذ الملف وكل يوم نروح يركب السيارة يدور بهالمكاتب. جميل أن تبحث عن وظيفة، لكن أن تبقى تنتظر الوظيفة هذا الخطأ. يا أخي انزل مع أخيك، انزل مع الآخر للسوق وزاحم الآخرين في سوق المدينة، وبع واشتري بعقار بخضرة بصناعة بنجارة بأي أمر. حتى يا أخي سوق اليوم الإلكترونيات أصبح سوق جدا في التصميم في الفوتوشوب في أمور كثيرة جدا، فرص للشباب. لماذا الشباب أصبح يتوانون عن مثل هذا وينتظرون يضع يده على خده ولا الملف الأخضر معه ينتظر بس مجرد الوظيفة؟ هذه رسالة للشباب أنه يا شباب أرجوكم اذهبوا لسوق المدينة، كلهم بحسبه، كلهم بما وهبه الله، كلهم بما هو قادر حتى يفتح الله تعالى عليك. والله وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق بيد رب العالمين، فقط افعل الأسباب وكن صادق وادعو الله تعالى وستجد الله تعالى يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تشعر.
وإذا حصلت لا تنسى خيك من النسبة.
طيب وأنا أطلع باللوشي كذا؟
لا 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 ما تشارك النسبة.
جزاك الله خير. طيب ننتقل إلى الجزء الأخير والرابع من هذه الحلقة وهو خبر هذا الأسبوع. الخبر يقول أن مسلم كندي يتبرع بحذائه لراكب فقير في حافلة ثم يعود إلى منزله حافيا. طبعا الخبر دكتور إبراهيم أحد سائقي الحافلات أعجب بمنظر غريب بالنسبة له عندما وجد شخص يسأل شخص لماذا هو حافل قدمين فقال أنه لا يملك قيمة هذا الحذاء فقام مباشرة قال أنا بيتي قريب بإمكاني أن أستغني عن هذا الحذاء وأعطاه هذا الحذاء ورجع إلى منزله دون حذاء. طبعا لما سئل بعد ذلك نريد أن نجري معك مقابلة رفض هذه المقابلة وقال أنا فعلت هذا لوجه الله وأنا أردت لوجه الله لا أريد أن يعلم عنه حتى بالتالي لا أريد أن يعرفني أحد ولا أريد أن أخرج في هذه الصورة.
صراحة يعني هذا الخبر كم هو مؤثر كم نحن بأمس الحاجة لمثل هذه الأخبار. يعني عندما يخرج الإنسان بإنسانيته عندما يكون هذا الإنسان كما ذكرنا
طبعا هذا المساعد. الخبر ولا أقطع ولا دكتور أنه انتشر ترى عالميا مفقط عندنا
في أنا قرأت حقيقة عن الخبر واطلعت ووجدت أنه فعلا كثير من الصحف الكندية وأفردت له صفحة كاملة بعضها وانتقل إلى الصحف البريطانية وبدأ فعلا بشكل كبير جدا وجري حتى مقابلات مع بعض إمام المسجد ومع بعض من يعرف هذا الإنسان وكان شرط هذا الشاب لا يعرفه أحد والجميل يعني حقيقة الرائع الجميل أن هذا الإنسان عندما يأتي العمل من باب يعني مباشر فطرة تقدح الخير والفطرة الجميلة في الإنسان لم يخطط لها كان راكب ورأى إنسان حافي فأثره على نفسه وخلع مباشر من يخطر في باله يقلع عليه ويلبس إنسان حافي ويمشي هو حافي القدمين. العمل سهل العمل بسيط العمل قد يراه بعض الناس ليس بشيء يعني يصير أمره لكن أن تنقد هذه الفكرة بهذه البساطة بهذا الإيثار الجميل
حتى لا يعرف من هو الشخص على أي ديانة أيضا
هو لا يعرف أن هذا الإنسان مسلم أو غير مسلم لذلك هذا جمال الإنسان أن يخرج قلب هذا الإنسان بفطرته بطبيعته بمشاعره ويقوم بهذه الصورة. أنا أقول دائما القيم الإنسانية مطلب إسلامنا هذا الدين العظيم جاء بمثل هذه القيم بنشر مثل هذه القيم الجميلة لما حقيقة نغفل عنها. يعني المرة الماضية الأمانة والمرة هذه الإيثار ومرات وكرات كذا قضايا كثير نسمع عنها إنقاذ غريق إنقاذ كذا يعني يا أخي هذه صورة الإسلام. أنا أتمنى إذا كان البو عزيزي في تونس كان عراب الثورات العربية أتمنى أن يكون مثل هذا الشاب الكندي المسلم وهو كندي الأصل كما سمعت أيضا كندي الأصل مسلم أتمنى أن يكون عراب الثورة القيم الإنسانية وأن مليار ونصف مسلم أن ينتشرون في كل مكان في أماكنهم ويظهرون جمال روعة الإسلام في معانيه في قيمه الجميلة. هل يمكن أن يكون الآن ثورة للقيم؟ هل يمكن أن يكون هناك ثورة فعلا للقيم الإسلامية والقيم الإنسانية حتى نتغلب على هذا الشر الذي يطغى في المجتمعات هذا الشر الذي مع الأسف تقوده مافيا عصابات عالمية فيظهر الإنسان بحقيقة أنا على يقين أن الخير سينتصر وأن الشر مبحور مشيئة الله بمثل هذه الأفعال بمثل هذا العمل الجميل الرائع من مثل هذا الإنسان. ولذلك أنا أقول دائما حقيقة يعني أن تبرز مثل هذه القضايا. لاحظ بعض الصحف ماذا كتبت وسائل الإعلام حقيقة مشكورة التي أبرزت هذا الخبر وأظهرته
يعني كانت حيادية
يعني جدا. ولذلك احنا دائما نتهم وسائل الإعلام الغربية بعدم الحيادية وبالذات لما يكون الموقف مسلم وبالذات لما يكون الموقف يعني عن الإسلام تجد أنه بالعكس يمكن الصورة المشوهة عن الإسلام. هذه الآن صورة هذه صورة مع التحية لكل الصحف وكل الوسائل الغربية هذا هو الإسلام وهذه الصورة أنتم رأيتموها وهناك صور أخرى كثيرة ربما لن تريدون أن تروها أو ربما أنها حجبت عنكم لأي سبب من الأسباب أو ربما أن بعض المسلمين تسبب مع الأسف في حجبها بأي شكل من أشكال التصرفات والأفعال. ولذلك الصحف كثيرا كتبت كلام مثل إنجليزي مشهور يفيد أن الأفعال دائما أعلى صوتا من الكلام أن الأفعال أعلى صوت من الكلام وفعلا صدقوا في ذلك لأنه فعلا لما يقوم الإنسان وهذا ديننا بفضل الله تعالى هذا جمال الإسلام. حين نقول يا ناس هذا جمال الإسلام ولذلك لنحمل أيها المسلمون في كل أصقاع المعمورة لنحمل هم الإسلام في تصرفاتنا في أفعالنا كل منا شاء أم أبى إذا نزل أرضا إذا كان في بلد هو سفير للإسلام سفير خير أو سفير شر فكن سفير خير واتق الله. أنا أتمنى والله أن يكون مثل هذا الحدث ومثل هذه الصورة فعلا ثورة للقيم الإنسانية والقيم الإسلامية لنعيش جمال وروعة حقيقة الإسلام. واسمح لي حقيقة يعني في ختام التعليق على مثل هذا الموقف أن أنادي يعني أن أعلن عن جائزة لهذا الشاب وهي تأدية مناسك العمرة، يتكفل بتذكرتها وبالإقامة وبالسكن وبالتنقلات لهذا الشاب متى عرفناه. ونشكر حقيقة الراعي للجائزة وهي كالعادة مؤسسة الشيخ حمد الحصيني الخيرية التي تعنى حقيقة بالذات في هذا الجانب بجوائز القيم الإنسانية والإسلامية. عندما نجد مثل هذه القيمة نشهرها ونفرح بها، والله ما أردنا بها إلا وجه الله عز وجل، لأن نعلم أن إشهارها وإظهارها وغير أنها مشهورة، لكن لتنتشر أكثر في عالم الإسلام والعربي ورسالة كل مسلم. ولذلك أدعو
بل هو كان داعية إلى شيء إيجابي على الإسلام وهو مبدأ الإيثار، حتى أنه أثر على الشخص لا يعرف من هو، وإنه مبدأ يعني إنساني بدأ من عنده.
ولذلك أنا أقول يعني رسالة لكل إخوان المبتعثين اليوم والمبتعثات، رسالة لكل المقيمين في البلاد الأوروبية والغربية في الشرق والغرب، رسالة أن الإسلام متى كان سلوك، متى كان تصرف فعلا هكذا. نحن نعمل لا لمجرد أن يثني علينا الآخرون، الشاب ذهب يختفي لما أراد وسائل الإعلام أن تظهره، أبدا لا نعمله ولا لمجرد أن نظهر أو لمجرد جائزة.
حتى رده كان جميل، كان قال أنا لم أفعل هذا إلا لوجه الله،
إلا لوجه الله. ولذلك أنا أقول جميل يا أخي أن كل مبتعث، كل مبتعثة، كل مقيم مسلم في شرق ولا في الغرب، أن نحمل جمال الإسلام في أفعالنا، في تصرفاتنا، في ابتسامتنا، في إيثارنا، في أمانتنا، في صدقنا. والله العظيم إذا حملنا هذه الرسالة سنجد الناس يا أخي يتساءلون من أنتم، أي ملائكة، أي بشر أنتم بهذا الخلق، تعجبوا من إنسان مجرد خالع عليه لإنسان حافي. ولا شك أن هذه جميلة ورائعة، لكن شوف كيف كبرت. ولذلك ندعو إلى أن الإسلام فيه من القيم والمعاني والروائع الجميلة الجميل. أتمنى من كل من يعرف هذا الشاب قريب أو كل جهة، الإخوة في كندا، الإخوة المبتعثين، الإخوة في كل من حوله، أن يدلون على هذا الشاب. ومن عرف الشاب أجل التواصل معي على حسابي في تويتر، حتى نستطيع فعلا أن ألقى أن نقول لهذا الشاب شكرا يوم أن كنت حقيقة مفتاحا للخير، وشكرا يوم أن أحييت جانب الإيثار للإسلام والمسلمين، وأصبح الصورة جميلة تناقلها كل وسائل الإعلام الغربي اليوم. وأقول لك شكرا ثم شكرا ثم شكرا، وأتمنى أن تكتح العيناية قريبا برؤياك فعلا في بيت الله تطوف وتسعى. وأسأل الله تعالى أن يجزي مؤسس الشيخ حمد الحصين الخيرية خير الجزاء على دعمها لمثل هذه القيم. وأشكركم حقيقة في البرنامج أيضا، دائما يدعم ودائما حريص على مثل هذه القيم ونشرها ومكافأة أصحابها.
جميل. إذا هذه دعوة من الشيخ لمن يعرف هذا الشخص، هذا المسلم الكندي، أن يتواصل معنا من خلال حتى نعرف هذا الشخص، ثم نكافئه بالذهاب إلى مكة وقضاء عمره، مدفوعة التكاليف الطيران والسكن والتمشية أيضا والضيافة. كل هذا نتمنى التواصل معنا حتى نعرف هذا الشخص ونقوم بمكافأة. فعلا أظهر جانب إيجابي في عن الإسلام من خلال الصحف المحلية التي تكلمت عنه في تلك الدول. شكرا لك دكتور إبراهيم، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفي تطول، فإن عزيمة النفي تطول.